الخادمة اللطيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا وصلت. الحمد لله. الحمد لله.
هل يوجد شخص هنا؟
تفضل.
يلا.
طب مساء الخير. واهلا وسهلا بكم جميعا في حلقه جديده من الندوه العربيه اليوم. ومثل ما قال ريتش, اسمي كيفن بلانكنشيب. قبل ان ابتدي احب ان اعرفكم على نفسي. اسمي كيفن بلانكنشيب, طالب نلك في السنه الاولى. ومثل ما قال ريتش ايضا, انا متخصص في اللغه العربيه وفي دراسات اللغه العربيه وادابها, واهتم اهتماما كاملا بالادب العربي القديم بشكل عام والشعر القديم بشكل خاص. وأنا كذلك مهتم بعلم البلاغة وبالأدوات البديعية المستخدمة في الشعر والنثر كليهما. واهتمامي هذا هو ما يقودنا إلى موضوع اليوم, وهو طبعا موضوع السجع. لم أعرف إذا كان هذا الموضوع واضحا من عنوان المحاضرة, لكن كنت أفكر لنفسي كيف ألقي خطابا أو أحاضر محاضرة عن السجع والعنوان ليس مسجوعا. فلذلك حاولت أن أكتبه في السجع. وهو عنوان صحيح إلى حد ما, لأنه يشير إلى بعض عناصر المناقشة والجدل حول موضوع السجع. أولا مثلا فيقول العنوان: سجع الحمام في قديم الزمان, عجاز القرآن أم سحر الكهان؟ فالأول العنوان يقول سجع الحمام, يعني لأن النقاد والنحاء متفقون على أن كلمة سجع يرجع إلى صوت الحمام وهو يغني. لا أعرف إذا هذا طبقا لما يقول الشراح في العصور الوسطى وحتى اليوم. فموضوع السجع هو مهم لسببين بالنسبة لي. أولا, لأن السجع له تأثير طويل في الكتابة باللغة العربية, ومن كل الأدوات البلاغية والبديعية الموجودة في الكتابة العربية, السجع هو الجزء الذي لا يتجزأ منها حتى أيامنا هذه, وسنرى ذلك بعد قليل إن شاء الله. أما السبب الثاني فكانت مسألة السجع حديث البلد في العصور الوسطى, من القرن الثالث حتى القرن السادس أو السابع, وحتى مثل ما قلت العصر الحديث. وهذا بسبب قول البعض بأن لا يوجد سجع في القرآن. ولم يزل الجدل والمناقشة حول هذا الموضوع في بعض الكتب الحديثة والمعاصرة. فإن شاء الله اليوم نريد أن نجيب عن ثلاث أسئلة. أولا, ما هو السجع وما تعريف السجع, وكذلك ما خصائص السجع. ثم كيف استخدم السجع في طوال القرون, وخاصة في العصور الوسطى. وأخيرا, بأي أشكال وبأي أنواع الكتابة وأصنافها أتى لنا السجع اليوم في يومنا هذا. أولا, ما هو السجع؟ ببساطة شديدة جدا, السجع هو نوع من الكتابة المنثورة تستخدم فيه قافية أو تكرار أصوات متشابهة. يعني هناك تفوق فاصلتين, وسأشرح معنى كلمة فاصلة بعد قليل. تفوق فاصلتين في بالحرف الأخير في الجملة. كي ما معنى هذا؟ مثلا في عنوان المحاضرة اليوم يقول سجع الحمام في قديم الزمان, إعجاز القرآن أم سحر الكهان. فهناك تكرار صوت نفس الصوت الألف والنون أو في البداية ألف وميم. وهذا مثل ما قلت تعريف بسيط جدا للسجع. هناك أقوال كثيرة متعددة من شراح في العصور الوسطى حول القواعد المهيمنة على استخدام السجع. مثلا عندما نقرأ نثر مسجوع ونقف في جملة, نقف على السكون. okay. فمثلا عندما نقرأ سورة الإخلاص, كلنا نعرف هذا السورة أعتقد, قل هو الله أحد, الله صمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. okay. نقف على السكون. إذا قرأنا نفس السورة بكل التشكيلات بكل الحركات فتنتهي نفس القافية أو نفس التكرار. فإذا قلت كل الحركات سيصبح هكذا, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. okay. فنفقد الجمال والصوت وهكذا. هناك بعض القواعد الأخرى عند الشراح في العصور الوسطى, مثلا أنا آسف, هناك بعض المصطلحات المعينة المستخدمة من ناحية السجع. هناك كلمة السجع نفسه, يعني استخدام أو هذه الآداة البلاغية. هناك أيضا سجعة بتاء مربوطة في النهاية وبنفس المعنى كلمة قرينة, وهذا يعني الكلمة الأخيرة في جملة مسجوعة. okay. وكذلك كلمة فاصلة وجمعها فواصل تعني الحرف الأخير في الكلمة الأخيرة في جملة مسجوعة. okay. فيقول البعض أن الجملة أو القرينة تكون أحسن إذا كانت قصيرة, يعني كلمتان, ثلاث كلمات, أربع كلمات. أكثر من 10 كلمات عيب في الكتابة, يعني عند الشراح يعني. وكذلك لابد أن يكون هناك اعتدال بين الكلمات. مثلا إذا أتت جملة بكلمتين لابد أن تأتي الجملة التالية بكلمتين أيضا. okay. وبعض القواعد الأخرى هكذا. فطوال القرون أصبح السجع ضروريا في فصاحة الكلام, حتى نجد في مقامات الحريري في القرن السابع السادس ممكن الهجري نجد مقامات مكتوبة فقط بالسجع المتوازن, يعني كل جملة كلمتين أو أربع كلمات أو هكذا. هناك توازن تام في كل الجمل, شيء عجيب جدا. فننتقل الآن إلى السؤال الثاني, وهو كيف استخدم السجع في طوال القرون منذ البداية وخاصة في القرون الوسطى. أول سياق استعمل فيه السجع هو كان عند الكهان. والكاهن كما نعرف بعضنا, الكاهن هو كان مثل ناطق باسم القبيلة أمام ساحة القبائل الأخرى في الجزيرة العربية, وكان له دور أيضا مثل طبيب ساحر أو شامان في القبيلة. وكان يستخدم الكاهن كان يستخدم السجعة في أقواله بشكل معين. وهناك هناك شكل معين للقول كله, ليس فقط السجع. مثلا قبل أن يتكهن الكاهن أو تصلح ذات البين, فسأشرح معنى ذلك بعد قليل, كان عليه أن يخمن شيء خفي عنه لكي يؤكد أنه قادر على التكهن وعلى إصلاح ذات البين. فمثلا يجيء رجل أو رجلان وبكيس فيه حجرة أو شيء من هذا القبيل. فكان على الكاهن أن يخمن أنه فعلا حجرة خافية داخل الكيس لكي يؤكد أنه فعلا كاهن وله قوة وهكذا. فالكهان كانوا يستخدمون سجعة في التكهن، يعني الحديث عن أحداث المستقبل قبل أن تحدث هذه الأشياء، وكذلك إصلاح ذات البين، يعني كان يقضي على النزاعات أو اشتباكات بين الشخصين أو عائلتين أو هكذا. وكذلك السجعة كان يستخدم في الهجاء، وسنرى ذلك في العصور الوسطى كذلك في العصر الإسلامي. وطبعا بسبب هذا السياق، بسبب استخدام السجع عند الكهان، فأصبح السجع مرتبطا بالسحر أو بمفهوم السحر عند العرب في العصر الجاهلي وبعد ذلك في العصور الإسلامية. وسنرى ذلك من ناحية المناقشة حول القرآن وإمكانية أو احتمال وجود السجعة في القرآن. لكن هناك مصادر أخرى أو أمثلة أخرى للسجعة في العصر الجاهلي. مثلا عندنا اليوم خطبة من قس بن سعد الإيادي، وهذه الخطبة بالمناسبة ما زالت تعلم في كثير من المدارس في الشرق الأوسط اليوم. فيقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، والسماء ذات أبراج. هو يستخدم سجع لكي يتحدث عن وقتية الحياة وسرعة زوالها هنا في الأرض. وحتى بسبب هذا النوع من استخدام السجع وهذا السياق، أصبحت السجع أيضا يستخدم في الخطب لها علاقة بالغيب أو بتأملات روحية خاصة. فها هو ذا السجع في العصر الإسلامي. مثل ما قلنا استخدم في خطبة الوعظ، مثل ما قلنا أقوال روحية أو غيبية. مثلا عندنا خطبة أخرى لقطر بن فجاء الشاري، وهذه الخطبة لست على علم بخطب كثيرة، لكن عرفت أنها معروفة جدا في الشرق الأوسط بشكل عام. ويتناول قطر بن فجاء نفس الموضوع، أن الحياة لا تدوم إلى الأبد، بل ستنتهي بعد قليل وبسرعة. فيقول: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا، فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وراقت بالقليل، وتحببت بالعاجلة وحليت بالأمال، وتزينت بالغرور، لا تدوم حبرتها، لا تؤمن فجعتها، غرارة درارة، خوانة غدارة، وحالة زائلة، حائلة زائلة، ونافذة بائدة، أكالة غوالة، بدالة نقالة. فيستخدم السجع لكي يشرح لنا أن الدنيا فعلا لا تدوم، وإنما سينتهي. كذلك عندنا في العصر الإسلامي أمثلة عجيبة وممتازة من السجع كآدة الهجاء. فعندنا خطبة أخرى لأبي حمزة الشاري الخارجي، وهو يشرح حكم الخلفاء الراشدين، ثم ينتقل إلى هجاء معاوية وكذلك ابنه يزيد. فيقول: حتى مضى معاوية لسبيله، فلعنه الله ثم ولي بعده ابنه يزيد. آسف أنا لازم أشرح أولا. هناك أقوال بأن يزيد كان عنده موهبة في الصيد، فلذلك كان عنده حيوانات كثيرة متنوعة مثل قرود وصقور كانت توظف في الصيد معه، فلذلك يقول ثم ولي بعده ابنه يزيد، يزيد الخمور ويزيد الصقور ويزيد الفهود ويزيد الصيود ويزيد القرود، الفاسق في بطنه المأبون في فرجه، فخالف القرآن واتبع الكهان والنادم القرد وعمل بما يشتهيه حتى مضى على ذلك لعنه الله. فكلام شديد إلى حد ما. وعجيب. ومثل ما قلت هذا الكلام يصبح أقوى بسبب استخدام السج وشكل الكلام. فالآن ننتقل إلى مسألة وجود السجعة في القرآن. كان هناك وقت إذن عداء النبي كانوا يتهمونه بالتكهن أو بأنه كان كاهنا بسبب استخدام السجعة في بعض أقواله وحتى في آيات قرآنية. وبين الحجج المتعددة المتنوعة ضد هذه الأقوال ضد النبي نجد الحجة بأن لا يوجد سجع في القرآن لأن القرآن معجز، يعني أنه ليس كلام إنساني بل هو كان إلهي، وسج نوع من الكلام الإنساني فلذلك لا يوجد في القرآن. ويشير البعض إلى حديث يسمى أو معروف باسم حديث الجنين لكي يؤكدوا هذه الحجة. وفي هذا الحديث الذي نقل عن أبي داود كان هناك نزاع أو اشتباك بين امرأتين، والأولى كانت حامل والثانية قتلتها وضربتها بعصا أو ممكن حجرة أو شيء من هذا القبيل، ثم ماتت المرأة الحامل وكذلك الجنين بداخلها، مات الاثنان. فعائلة المرأة الحامل جاءت أمام النبي بهذه القضية وطلبت منه إصلاح ذات البين، فهو قضى في الجنين المقتول بغرامة، يعني أنه قضى في هذه القضية، قال أن عائلة المرأة الأولى التي ضربت المرأة الثانية أنهم لازم يدفعوا غرامة للمرأة المقتولة وكذلك الجنين المقتول. ولما سمع الرجل من عائلة الامرأة الأولى التي ضربت الثانية، عندما سمع ذلك هو أجاب عن أو هو قال للنبي أو سأله كيف أغرم، وهو أجاب عن هذا الحكم أو هذا القرار بالسجع، ويقول كيف أغرم من لا شرب ومن لا أكل ولا سعى ولا استهل، فمثل ذلك يضل، فهذا السجع. وبالإجابة إلى هذا القول قال النبي هذا، يعني هذا الرجل، هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له. وفي مخطوطات أخرى يقول أسجعا كسجع الأعراب، يعني البدو، أو أسجعا كسجع الكهان. فالبعض يشير البعض إلى هذا الحديث كرفض النبي كرفض السجع عند النبي. وهناك مناقشة حول هذا الحديث، هل فعلا رفض السجع إطلاقا أم هل رفضه فقط لأن هذا الرجل لم يكن نبيا ولذلك لم يكن له دور النبي واستخدام السجع وهكذا. فهناك مناقشة حول هذا. لكن النحاة والنقاد وقتئذ كانوا يعترفون بأن القرآن جاء بلغة معينة وفي سياق معينة وبعادات لغوية معينة. فيقول مثلا سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة كتب في القرن الرابع الهجري، فيقول إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم. وإذا تناولنا تقريبا أي سورة من سور القرآن سوف نجد ما يشبه كثير من ما يشبه السجع. فمثلا هناك مثال معروف ومشهور من السجع في القرآن وهو من سورة التكوير، فيقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. كلام عجيب جميل. وهل هو نثر مسجوع أم لا؟ ها هو أهم الأسئلة حول القرآن لحد الآن. على فكرة هناك أقوال وما زالت القضية حساسة للبعض. نعم. وأخيرا السؤال الأخير والأقصر الحمد لله، هناك سؤال مصير السجع بعد القرون الوسطى، كيف بأي أشكال وبأي أنواع آتى لنا السجع في أيامنا هذه؟ منذ القرن الثالث عشر حتى القرن الماضي وحتى أيامنا هذه اليوم، أي عنوان كتاب أطول من كلمتين أو ثلاث كلمات كان وما زال مسجوعا. فمثلا عندنا أمثلة متنوعة، البرهان وبعدها مكتوبة في الأوراق إذا أردتم أن تشاهدوا، البرهان في وجوه البيان، الإحاطة في أخبار غرناطة، نهاية الأرب في فنون الأدب، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ويوجد كذلك بعض التعبيرات والعبارات المتزاونة باللغة العربية تستخدم يوميا، هرج ومرج، السراء والضراء، ناضج وطازج، هكذا. وبعض الأمثال العربية هكذا. إحنا تناولنا خطبة قس بن سعادة، من عاش مات ومن مات فات. هذا آتى لنا في مثل نحن كلنا على علم به، اللي فات مات، هكذا. وحتى إذا تابعتم الأحداث الأخيرة في مصر طوال الأسابيع الأخيرة، كثير من الهتافات المستخدمة في مظاهرات ميدان التحرير كانت مسجوعة. فمثلا يا مبارك يا مبارك السعودية بانتظارك. يا مبارك يا بليد الشعب المصري مش عبيد. وهتافي المفضل يا جمال قول أبوك كل الشعب بيكرهوك. ف حتى اليوم اللغة العربية تحب السجع حبا شديدا، ومثل ما قلنا في البداية السجع ما زال يكون الجزء الذي لا يتجزأ من جمال الكتاب العربية. فها هو ذا، شكرا جميلا للحضور والانتباه، وأحب أن نناقش معكم هذا الموضوع. تفضلي.
شو هي الكلمة رايم بالعربي؟
قافية وجمع قوافي.
هل السجع قافلتين في نفس الجملة؟ مثلا سجع الحمام في قديم الزمان وحمام زمان. هل هذا يعني انه السجع لازم تكون في نفس الجملة؟
نعم. عند يعني طبقا لما قال بعض الشراح في العصور الوسطى، هذا أحسن إن كان يعني في نفس الجملة هكذا، وإن كان قصيرة.
أوكي. فسؤالي مثلا تسأل هل سجع في القرآن، أما السورة التي أخذتها سورة التكوير السجع أو القافلة ليس
في نفس الجملة، في آخر الكلمة في جملتين، يعني آيتين. إذا تفكر أن كل آية جملة مثلا.
إذا
الشمس قورت
وإذا النجوم
كذا. حسب معنى جملة، يعني عندما نأخذ كلمة جملة اليوم نفكر في جملة كاملة، لكن جملة بهذا السياق يعني clause.
بس لما أفكر يعني جملة في سجع، يعني مثلا سجع الحمام في قديم الزمان، لا أفكر أنها جملة كاملة كبيرة يعني، ولكنها صغيرة وليس like a very not independent.
يعني مثل ما قلت هناك يعني ما زالت مناقشة، وما زال البعض يختصمون حول هذا الموضوع. حتى يعني في مجلدة من تاريخ الأدب الإسلامي أو تاريخ الأدب العربي نشر لكامبريدج، يقول واحد من المؤلفين يعني يعني نذهب إلى القول بأن القرآن يعني كله مكتوب مسجوعا، وهناك رجل ثاني أو مؤلف ثاني يقول يعني لا يمكننا على الإطلاق أن نذهب إلى القول بأن هناك سجع في القرآن. فحتى اليوم ونشر هذا الكتاب في سنة 85، ف يعني لا أعرف أجيب عن الأسئلة بإجابة حاسمة أو جواب حاسم. تفضلي.
ما الوظيفة التي يؤديها السجع؟ يعني لماذا لا يقدم الكاهن أو الخطيب أو الكاتب الموضوع بدون سجع؟ لماذا اختار أن يسجع ما يقول أو ما يكتب؟
شكرا. حسب ما قال بعض الشرح، أولا السجع يفيد أو مفيد للحفظ، وهذا بأي سياق من سياقات الكتابة والكلام الشفوي كذلك. وأيضا هناك لن أقول أم يعني إحساس موسيقي، لكن هناك هناك تكرار الصوت وهذا يساعد ليس فقط للحفظ ولكن أيضا انتباه بالموضوع وانتباه للخطيب. فأظن أن ولذلك استخدم السجعة وما زال يستخدم فقط في سياقات معينة. وهناك أقوال أيضا أو قول واحد على الأقل الذي أنا على علم به بجولدزير في كتابه عن العلم العروض في الشعر العربي بشكل عام، ويقول أن إذا حتى إذا لم يجي القرآن بالسجع فلم يؤمنوا العرب في هذا الوقت. لا أعرف إذا هذا صحيح أم لا، لكن نعم.
فقط إضافة لما قلت.
تفضلي.
أظن أن السجع يساعد في تمرير الرسالة التي نحبذ تمريرها بسهولة وبليونة وبسيولة أيضا. أيضا أظن لأنك تحدثت عن السجع في اللغة العربية وكيف أن اللغة العربية تحبذ السجع، وأظن أن ذلك يرجع إلى طبيعة اللغة العربية، لأن اللغة العربية لها بريقها ولها طبيعتها الخاصة. مثلا إذا رأينا مثلا أو قمنا بقراءة مثلا كتابة جبران خليل جبران وقمنا بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، أحيانا أجد نفسي عاجزة لأنها كتبت باللغة العربية وهذا بريق اللغة العربية الذي يفضل السجع.
صحيح، شكرا.
عندي أكثر من ملاحظة بالحقيقة.
تفضل.
إعجاز القرآن مبني على علم البلاغة، بالوقت اللي السجع الكهان مبني على ترادف الألفاظ بغض النظر عن المعنى. يعني الكاهن عندما كان يسجع لم يكن يهمه المعنى، كان السجع قبل الإسلام يغنى يلحن، وكان الشعر أيضا يلحن حتى بعد الإسلام. الكتب القديمة التي نقرأها تقول وأنشد يقول، أنشد معظم الكتب التراث تصر على كلمة أنشد. وفي رأيي وضع سجع الكهان كموازن لإعجاز القرآن خطأ. لأن سجع الكهان عبارة عن هذر ليس فيه أي معنى. يعني إذا أخذت خطبة قس ابن ساعدة تراها سخف، ما مضى فات وما فات مات وكل ما هو آت آت، بديهات. يعني أي أمي يستطيع أن يأتي بمثلها. هذا يختلف عن القرآن. القرآن تميز بمعانيه العميقة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلت بأن الكاهن كان هو صوت القبيلة، صح؟
لحد ما.
لا، أنت قلت هذا مو إلى حد ما، إما قلت أو لا لم تقل.
قال أن صوت القبيلة في الساحة.
إيه، هذا خطأ، هذا خطأ. لم يكن لكل قبيلة كاهن، كان الشاعر هو صوت القبيلة. أما الكاهن فالكهان كانوا معدودين، قريش لم يكن عندها كاهن قط، ولم يأتي الخبر أن لقريش كاهن أو لطي كاهن. الكهان كانوا معدودين جدا، وصحيح كما قلت كانوا أذكياء وكانوا يتنبؤون ليس هذا بعضهم ربما بكيس فيه حجر، لكن بعضهم كانوا يكشفون ماضي الشخص الذي يأتي ويقف أمامهم، وهذا إلى حد الآن موجود. أنا رأيته عندنا في العراق عند البدو،
فراسة
هائلة منقطعة النظير. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعد الإسلام ما يتراءى للبعض بأنه سج هو في الحقيقة يعتبر محسنات بديعية، وأطلقوا عليها بلاغيا كلمة محسنات بديعية، أنها كالتوابل تضيف طعم للتوابل تضيف طعم للغذاء للطبخ، المحسنات تضيف طعما للكلام. وخاصة إذا درست، إذا جئت إلى ألف ليلة وليلة وهي قمة الأدب العربي، ترى السجع جميل جدا وموزون ويدل على معاني عميقة ورائعة. بالنسبة لهذا الحديث الذي قلت أن الرسول حكم به دفع غرامة، أجبر عائلة القاتلة على دفع غرامة، فقط لفظ لا ليس المعنى. أنا شخصيا لا أؤمن بالحديث مطلقا، أؤمن ببعض الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم لقربهم للرسول، أما أبو داود والطبراني والمدري حسقلاني هؤلاء جاءوا بعد 400 و500 سنة، وبالتأكيد ما يكتب بعد 400 سنة يفقد قيمته. في اللغة العربية نقول دفع غرامة للقتيل اسمها دية وليس غرامة. الغرامة باللغة العربية تعني آنذاك، طبعا تطور المعنى الوقت يطور اللفظة، الغرامة هي الخسارة، وقول الحطيئة مشهور، فما غرموا غرما بل غنموا غنما. عندنا نقطة أخرى حول أبي حمزة الشاري الخارجي في الكلام عن معاوية ثم عن ابنه يزيد. لم يثبت قط لم يثبت أن يزيد كان يشرب الخمر وكان يلاعب القرود وكان وكان وكان، وإنما هذه الأخبار جاءت على معاوية ويزيد، كتبت على يد اليعقوبي، واليعقوبي بعد جاء بعده ب200 سنة، ثم أخذها عنه بقية الرواة ورددوها. فهذه طبعا أنت محق في الإتيان بها كمثل، لكن كحقيقة، ولأنه أنت في جامعة شيكاغو وجامعة عريقة، المفروض التحري عن النص. يعني أي نص يذكر في هذه الندوة أو في غيرها في نظري يجب أن يكون نصا لا يأتيه الباطل. وشكرا. شكرا وموفق.
وتقول الباطل وتبصلي ها؟
أنا وأنت في خلاف دائم، ولكن لم أبصلك أبدا. لماذا تقبل الكلام؟
هناك سؤال.
تفضلي.
من يدرس السجع اليوم على العموم، واين يدرس؟
يدرس او يدرس؟
يدرس ويدرس.
اوكي. انا مثلا ادرس السجع اليوم. هناك هناك بعض بعض الفصول هون هنا في في الجامعة ممكن أن تدرسي ال أي قسم دراسات الشرق الأدنى كما يقال ممكن أن تدرسي السجعة بشكل عام.
تسمح لي جاوبها؟
هو لا يدرس وإنما يذكر كمثال للتعبير قبل الإسلام، يعني أي كتاب قبل يتناول الأدب قبل الإسلام يذكرون السجع كمثل. وربما بالابتدائية كانوا يطلبون منا حفظ هذه الخطب البلهاء للكهان.
هناك سؤال.
شكرا.
يعني السجع طبعا كان موجود بعد بعد الإسلام، يعني عبد الحميد الكاتب ورسائل عبد الحميد الكاتب مشهورة جدا بالسجع يعني، وطبعا المقامات الحديدية يعني هذه كلها مسجوعة.
اي مسجوعة، ولكن أنا قلت يغلب عليها لفظة المحسنات البديعية.
المحسنات البديعية تتضمن يعني السجع يندرج تحت المحسنات البديعية.
إذا كان معقولا
من أشكال المحسنات البديعية، وهناك مثلا الطباق وهي الكلمات ضادة التضاد، وهناك مثلا حسن السبت وحسن التقسيم، وحسن التقسيم معناه أن الجملتين يتوافقان، مثلا إذا كان أسلوب قصر يكون أيضا الجملة التالية أسلوب قصر وهكذا. فيعني الجناس أحد المحسنات البديعية. هناك شيء في أنا أعتقد أنه عمل بما يشتهيه في النص، نص أبو حمزة الشاري، أعتقد أنه عمل بما اشتهاه حتى مضى على ذلك لعنه الله. يعني هي اشتهاء وليس يشتهي، لأنه إذا أردنا أن نشجع فيجب أن تكون اشتهاء. وأعتقد ندم القردان، أنا أعتقد أنه اتبع الكهان وندم القردان، جمع قرد يعني أحد جموع القرد، فندم القردان تنقص الألف والميم.
شكرا.
إضافة سريعة لما قالت الأخت، أن هذا ربما يرجع إلى طبيعة اللغة العربية ونشأتها كلغة شفاهية لا تعتمد على الكتابة أساسا، بل كانت تعتمد على ترديد وعلى جذب انتباه والاحتفاظ بانتباه السامع، يعني أسلوب الثلاثي، يعني نقول كان كذا وكذا ولم يكن كذا، يعني نقول الشيء ونكرره ثم ننفي عكسه. السجع موجود هنا في أي شارع من شوارع مدينة شيكاغو، ستجد راب رابينج قائم على السجع، لأنها وسيلة حفظية، وسيلة تمكنك من إثارة إعجاب المستمع، وأيضا تمكنك من يعني إدخال عنصر جمالي على ما تقوله. فالسجع موجود في كل مكان في العالم وليس فقط في اللغة العربية لهذه الأغراض، أغراض المساعدة على الحفظ والتذكر وعلى الجذب والاحتفاظ بانتباه المستمع. ولكن شكرا. هناك يعني أشياء صغيرة سنتكلم عنها فيما بعد.
سجع يسجعو أعتقد
فهو ساجع وهي ساجعة والشيء مسجوع سجع.
شكرا.
أنا دائما أسمع هذا الموضوع في سياق الكلام على اللغة العربية،
سؤالي هل تنفرد هذه اللغة في مثلاً إذا تكلمنا في المرحلة قبل الجاهلية ما تسمى الجاهلية قبل الإسلام في أوائل الإسلام وفي المرحلة الأموية اللغات المجاورة هل كانت تظهر مثل هذا السجع أو اختصت اللغة العربية انفردت هل انفردت أو اختصت اللغة العربية؟
أنا بصراحة لست على علم ب ب.
آه
أنا أعرف الفارسية لكن أنا أعرف أن يعني السجعة باللغة العربية أثر تأثيرا شديدا على اللغة الفارسية أما اللغات الأخرى فلا أعرف بالضبط.
يعني هناك من يقول أن تأثير اللغة العربية على اللغات الأخرى جاء بالسجعة يعني جاءت بالسجعة.
اسمح لي
تفضل. تأثير اللغة العربية على اللغات الفارسية والتركية والأردية والأفغانية تقريبا 14 لغات يظهر أساسا ليس في الكلمات فقط وإنما تبنوا العروض العربية إلى حد الآن شعرهم كله مبني على العروض العربية حتى الفرس رغم اعتزازهم بقوميتهم وتعصبهم لها إلى حد الآن يستعملون العروض العربي في الشعر وربما أنا لم أقرأ الفارسية وإنما لا أدري هل عندهم سجع أم لا أدري لكن مصبوب بالدرجة الأولى على تأثرهم بالعروض ثم تأتي الكلمات يعني أخذهم تقريبا بين 20-30% من مفردات لغتهم من العربية هذا التأثير الثاني بس الأساسي هو العروض
غريبة كيف كانوا يتكلمون قبل أن يلتقوا بالعرب
وكيف كنا نتكلم قبل أن نلتقي بالإنجليز الآن دخلت اللفظات الإنجليزية اللغة العربية بشكل كبير
صح
هذه تلاقح حضاري
ولا شك هذا العيب ده
لا مش عيب
تلاقح ايه بس
طب يعني فرحني فرحا انك اخترت بالامثلة رجلين من عند الشراب
من عند
الشراب
الشراب
تحكم الشراب
تفضل
انا عندي تعليق جدا فاروق فكرني انني عندما سمعت شيخ راديو لاول مره لجيسي جاكسون انا كنت بدات دراسه العربيه وقلت يا سلام سجع من اين هذا؟ أول مرة وهذا طبعا منذ سنوات أكثر من عدد الحديث أعترف والشيء الثاني أننا كنا طريق أنا في مؤتمر في القاهرة منذ سنة تقريبا كانوا يكرمونه لترجمته إلى الكثير من الأدب العربي و اختاروا بعض الأشخاص بعض المشتركين ليمثلوا يعني مجموعات في المؤتمر واختاروا روجر آلان ممثلا للمكاردنين فهو في جلسة الافتتاح ألقى تحية كله مسجوع السجع فعلا السجع
مقامة
مقامة سجع الأصيل جدا وهذا كان منذ سنة حتى أيامنا هذه وحتى الأمريكان
شكرا
I know.